القراءة في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع. صبح الخير محمد.
صباح النور نبيلة.
لنبدأ بمجلة الإكسبريس التي عنونت: من 7 أكتوبر إلى اليوم، كيف أصبحت إسرائيل أقوى من أي وقت مضى في الشرق الأوسط؟
نعم نبيل، ترى مجلة الإكسبريس أن إسرائيل التي كانت ضعيفة بعد 7 أكتوبر 2023 لكنها استطاعت أن تقلب الوضع من خلال نجاحها في كسر حركة حماس وحزب الله اللبناني وعزل إيران، فسنة 2024 كانت مليئة بأحداث أعادت تشكيل وجه المنطقة. وتابعت المجلة الفرنسية أن في 8 كانون 1 ديسمبر هبط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على متن مروحية عسكرية في مرتفعات الجولان مبتسما، وعلى الجانب الآخر من الحدود في المنطقة العازلة كانت تنتشر المركبات المدرعة الإسرائيلية وجنود المشاة، فبنيامين نتنياهو أمام الكاميرات يراقب الخرائط ويتحدث مع كبار الضباط قائلا: نحن نعيش يوما تاريخيا. وأضافت مجلة الإكسبريس أن إسرائيل حقق قد نتائج ملفتة، فحزب الله اللبناني فقد زعيمه التاريخي حسن نصر الله ومعظم ترسانته العسكرية وألاف المقاتلين في غضون أشهر قليلة بعد تعرضه للحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان. ومع سقوط نظام الأسد في سوريا حرم حزب الله أيضا من ارتباط بري بإيران. وتابعت مجلة الإكسبريس أن في قطاع غزة يعاني الجناح العسكري لحركة حماس من الآلة العسكرية الإسرائيلية، وتسببت الحرب في دمار كبير لحق بالقطاع وأكثر من 45,000 قتيل وفقا لتقديرات حركة حماس. أما بالنسبة لإيران فالنظام في طهران بات يرى محور المقاومة الخاص به يتقلص، وهناك حتى تخوف من انهيار النظام على خلفية التطورات الأخيرة.
في صحيفة كورييغ انترناسيونال نقرأ: 2024 عام مظلم بالنسبة لإيران.
نعم نبيل، نشرت صحيفة كوريا انترناسيونال رأيا لجيسون بروتسكي الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني، حيث اعتبر أن العام الذي ينتهي قد شهد إضعافا غير مسبوق للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تأسيسها عام 1979 على خلفية الهزائم التي منيت بها حركة حماس وحزب الله اللبناني وسقوط النظام السوري. وتابعت الصحيفة أن محور المقاومة الإيراني في حالة انحدار تام، ولم تفلت سوى الميليشيات الشيعية العراقية والحوثيين في اليمن. فعام 2024 كان عاما مروعا بالنسبة لإيران تقول الصحيفة، ومع ذلك فقد بدأت دولة علي خامنئي العام في موقع القوة على المستوى الإقليمي، فإسرائيل التي كانت محاصرة في صراع مع حماس في قطاع غزة وجدت نفسها معزولة على نحو متزايد على الساحة الدولية، وهذا ما أفاد طهران من خلال اندماجها على نحو متزايد في اللعبة الدبلوماسية الدولية. لكن الوضع تدهور بسرعة تقول صحيفة كوريد انترناسيونال مع وفاة صالح العاروري الرجل الثاني في حماس والمحاور المميز لإيران والذي قضت عليه إسرائيل في بداية يناير كانون الثاني. وفي شهر أذار مارس جاء دور محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس في الشام ليقتل في سوريا مع عدد من مساعديه، ثم وجد الحرس الثوري الإيراني نفسه محروما من بعض شخصياته التاريخية وجزء من شبكاته وخبراته. وتقول الصحيفة إنه من المؤكد أن أحداث الأشهر الأخيرة أدت إلى زعزعة استقرار علي خامنئي الذي يبلغ من العمر 85 عاما وفقد حليفا ثمينا أسرة الأسد التي كانت تقف إلى جانب بلاده منذ عام 1979. ومن الممكن أن يؤدي سقوط بشار الأسد أيضا إلى التعجيل بالمناقشة الداخلية داخل إيران حول إمكانية تطوير الأسلحة النووية بهدف حماية النظام، في حين يدعو آخرون إلى المفاوضات من أجل كسب الوقت.
لو جورنال دو ديمونش عنونت: خطة السلام لأوكرانيا في ظل التوتر وفي مواجهة التقدم الروسي.
أفادت أسبوعية جورنال ديمونش أن الاختلال في التوازن بين الأوكرانيين والروس أصبح أكثر وضوحا لدرجة أن المرء قد يتساءل ما الذي قد يجبر بوتين على التفكير في المفاوضات. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس الماضي خلال جلسة أسئلة وأجوبة تقليدية مع الصحفيين أنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في أي وقت، لكنه أشار إلى أن هدف إخداع أوكرانيا والحصول على ضمانات أمنية من حلف شمال الأطلسي لا يزال قائما. وأوضحت الأسبوعية الفرنسية أن في 27 الثاني نوفمبر الماضي خلال منتدى دولي عقد في سوتشي على البحر الأسود جامل الرئيس الروسي الرئيس الأمريكي للمنتخب، حيث أبدى إعجابه بسلوك ترامب وقت محاولة الاغتيال واصفا إياه بالرجل الشجاع. وترى الأسبوعية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس كل يوم يشيد فيه بزعيم غربي. وبخصوص خطة السلام الأمريكية فقد أعدها دونالد ترامب مع مستشاره لأوكرانيا الجنرال كيلوج وهو مناهض لروسيا، حيث تتألف الخطة من اقتراح تجميد الجبهة الحرب على نفس الطبيعة المنصوص عليها في اتفاقيتي مينسك 1 و2. ونقلت الأسبوعية الفرنسية عن صحيفة فاينانشال تايمز أن أعضاء فريق ترامب الذين يريدون طمأنة الحلفاء الأوروبيين بشأن مصير أوكرانيا أكدوا أن الإدارة الجديدة تعتزم الاستمرار في تزويد كييف بالمساعدة العسكرية، فالفكرة غريبة للغاية بالنسبة لأي شخص يريد وقف الحرب. وفي المقابل سيطلب من الأوروبيين زيادة ميزانيتهم الدفاعية بنسبة تصل إلى 5%.
شكرا لك محمد بوشيبا.